السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، في هذه الجلسة الكريمة المباركة، وفي هذا المجلس المبارك، نتذاكر معكم حول أثر عظيم قاله إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال رحمه الله: ثلاث أحاديث عليها مدار الإسلام. الحديث الأول حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. والحديث الثاني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما متفق عليه. وجاء في رواية عند الإمام البخاري معلقة بصيغة الجزم وموصولة عند الإمام مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث الثالث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه ثلاثة أحاديث عليها مدار الإسلام. أما الحديث الأول الذي هو حديث أبي حفص إنما الأعمال بالنيات، فهو حديث عظيم متعلق بالأمور الباطنة أو الأعمال الباطنية. وأما حديث عائشة فهو متعلق بالأعمال الظاهرة، وأما حديث النعمان بن بشير فهو متعلق بالأحكام الشرعية. ولذا قال ابن مهدي رحمه الله في حديث أبي حفص عمر بن الخطاب: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبتدئ بهذا الحديث، لأن فيه تصحيح الطالب للنية، وهو متعلق بالإخلاص ويحث عليه، ودلال على الاعتناء بالقلب وعلى الاعتناء بالنية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفيه دلالة واضحة على أن كل حكم من أحكام الشريعة بحاجة إلى نية. لذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. والإمام البخاري لما ترجم لهذا الحديث في صحيحه بيّن في باب النية أنه يدخل في باب الوضوء وباب الصلاة وباب الطهارة وباب الصيام وباب الزكاة وباب الحج وأبواب متعددة. لذا كان من فقه الإمام الشافعي رحمه الله أن قال يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. ونقل ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى عن الإمامين الجليلين الإمام الشافعي والإمام أحمد أنهما قالا أن هذا الحديث يعتبر نصف العلم، يعتبر نصف العلم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله معلق على هذا قائلا: دلال على أن العلم نصفه عمل ونصفه اعتقاد، لأنه منهما هو عمل ظاهري ومنهما هو عمل باطني. والفائدة المسلكية من هذا الحديث ما هو متبين مما تقدم؟ الاعتناء بالنية. والاعتناء بالنية الاعتناء في أن يجرد العبد عمله لله، فصلاته لله وصيامه لله، وحجه لله، وزكاته لله، وصدقاته لله، وسيره في الخير والأعمال الصالحات كلها لله. لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا ولا مدحا ولا ثناء، مريدا عاملا بقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لسان حاله: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الآيات. فكل عمله يريد به وجه الله سبحانه، لا يريد من الناس مدحا ولا يرضى بذلك ولا يرغب بهذا، لأن العبد المخلص شأنه كله أن يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الضحاك بن قيس في صحيح الترغيب والترهيب، يحسنه الإمام الألباني رحمه الله، يقول الله تعالى: أنا خير شريك، من أشرك معي شريكا فهو لشريكي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قال في حديث الضحاك: يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وجاء هذا أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ثم قال: ولا تقول هذه لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقول هذه لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. فينبغي للعبد بهذا أن يخلص أعماله لله، وأن يجرد النية ويصححها، ويعتني بها اعتناء بالغا حتى تعوب إلى الله ويصلح حالها مع الله سبحانه وتعالى. وحذاري أن تكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العرض الأكبر: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وحذاري أن تكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وحذاري أن تطلب العلم من أجل أن يقال، وأن تتصدق من أجل أن يقال، وأن تجاهد في سبيل الله في أنواع الجهاد من أجل أن يقال، فإن هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فلا بد من الاعتناء البالغ بهذه النية وتصحيحها والسعي على مجاهدة النفس، فإن النفس تحب الظهور وتحب الشهرة وتحب العقب والرياسة، فتحتاج إلى مجاهدة وإلى اعتناء بالغ حتى تذعن وتخضع لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث عظيم، ينبغي أيضا لطالب العلم أن يحفظ هذا الحديث، لأن فيه كما قال ابن مهدي رحمه الله: فيه اعتناء بأنه أصل في الأعمال الباطنة. وكذلك قال رحمه الله: ينبغي أن يجعل هذا الحديث
في كل باب من أبواب الفقه والحديث والعلم. فهذا مما ينبغي الاعتناء به أن يحفظه طالب العلم، وإن تيسر له أن يجمع شروحات عدة في هذا الحديث. أما الحديث الثاني فهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو حديث متعلق بالأمور الظاهرة وأصل من أصول هذه الشريعة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى معلقا على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: هذا حديث عظيم وأصل عظيم وقاعدة من قواعد الشريعة، وهو جامع، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صريح في رد كل بدعة. وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه رحمه الله تعالى قال: وهذا الحديث أصل من أصول هذه الشريعة وقاعدة من قواعده، ويدل عليه قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهو حديث عظيم. قال فيه العلامة العباد شارحا للأربعين النووية قال: هذا الحديث أصل في ميزان الأعمال الظاهرة، ويعتبر، قال: ومعتبره أنه أن تكون هذه الأعمال موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم من هذه الأقوال أهمية هذا الحديث العظيم، وإنه صريح في رد كل بدعة كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله، وأنه أصل في ميزان الأعمال الظاهرة كما قال العلامة العباد رحمه حفظه الله وغفر له، وهو أيضا أصل في قبول الأعمال. فتنبه لهذا، فإن حديث أبي حفص عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات أصل في قبول الأعمال، وحديث عائشة أصل في قبول الأعمال. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع: واتفق أهل العلم على أن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين اثنين: الشرط الأول الإخلاص لله، الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان في هذا الحديث العظيم، أعني به حديث عائشة رضي الله عنها أنه يجب على المسلمين اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما أمر الله تعالى به بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وبقول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والآيات في هذا الباب كثيرة في بيان وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته واقتفاء أثره وغير ذلك مما ينبغي الاعتناء به. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها فيه التحذير من الإحداث في دين الله. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، وإن كان مخلصا ذلك العمل لله. فبعض الناس قد يخلص هذا العمل، لكن هذا العمل ما قاله رسول الله، ما فعله رسول الله، ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العمل مردود عليه. وكذلك أيضا إن كان هذا العمل متبعا، اتبع به رسول الله وله أدلته وبراهينه، لكنه لم يخلصه لله، فهذا أيضا مردود على صاحبه، مما تبين ذكره في الحديث السابق: إنما الأعمال بالنيات. فهذان شرطان أساسيان لقبول العمل: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا الحديث حديث عائشة فيه الإنكار على البدع والحوادث، فيه الإنكار على المحدثات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث، فقال أهل العلم: من أحدث ابتداء فعمله مردود. وفي الحديث الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا عام في كل من أحدث وفي كل من عمل المحدث ممن جاء بعده وعمله وإن لم يكن أحدثه ابتداء. وعلى هذا ينبغي للمسلم أن يعلم أن البدع من آثارها الوخيمة أنها تشوه جمال الإسلام، وفيها اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، فافهم هذا رعاك الله. فإذا كان هنالك من يستحسن في الدين من البدع ويقول هذه بدعة حسنة، فيقال له: هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد أنزل الله تعالى على نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقوله اليوم أكملت دلال على كمال الإسلام، والمكمل لا يحتاج إلى إكمال، وأتممت عليكم نعمتي دليل على تمام النعمة، والمتمم لا يحتاج إلى إتمام، ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن الله رضي لنا هذا الدين العظيم، الدين المكمل، الدين المتمم، الدين الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الدين الذي أكمله الله على نبيه ولهذه الأمة، الدين الذي قامت به الحجة ووضحت به المحجة وانتشر خيره على في نور على نور، فلا يحتاج إلى إكمال ولا إتمام ولا استحسان ولا إضافات، فإن هذا مما لا ينبغي. وكذلك أيضا معلوم أن الإضافات ليس فيها إلا تشويه لجمال هذا الإسلام، وفيها اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، وفيها أن هذا الدين ناقص لم يكمل ولم يتمم إلا عندما يأتي فلان من الناس بما يأتي كما يقال من بنيات أفكاره ومن تفكيره وإضافاته. وهذا لعمري في الكتاب بديع أن هذا من المحدث في دين الله، وهذا هو الحق المبين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحق ليس فيه خفاء. فدعني عن بنيات الطريق، ألا وإن الله قد قال في كتابه الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذا لما كان للمحدثات شغم وإضلال للناس عن هذا الصراط المستقيم وتنكب عنه، وكذلك أيضا إحالة إلى هذه السبل المعوجة التي تنشطر عن الصراط المستقيم وتخالفه، حذر أهل العلم وبحت حلقهم، وكذلك أيضا كتبهم طافحة في التحذير من البدع في دين الله سبحانه وتعالى. كتب ابن وضاح كتابا اسمه البدع، وكتب الإمام الطرطوشي كتابا اسمه الحوادث والبدع، وكتب أبو شامة رحمه الله تعالى في هذا، وكتب علامة الزمان وفقيه هذه الأمة في هذا العصر الإمام ابن عثيمين رحمه الله كتابا أسماه الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع، رسالة صغيرة قليلة الكلمات لكنها عظيمة المعنى، ورسالة مفيدة لطالب العلم لا يستغني عنها المنتهي وهو بحاجة إليها المبتدئ، فارجع إليها رعاك الله وسددك الله لطريق الحق. وكذلك أيضا بيّن أهل العلم في كتبهم الجرح والتعديل، وكتبوا في الطبقات والردود العلمية، وكتب الإمام الشاطبي كتاب الاعتصام، وكتب الإمام البربهاري كتاب السنة، وكتب اللالكائي كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكتب الإمام الصابوني كتاب عقيدة أهل الحديث. كل هذا بيان للحق وللصواب وللسنة، ومفادها رد على أهل البدع والمحدثات في دين الله سبحانه. ولهذا لا ينكر إذا وقف طالب علم يبين الحق والسنة ويرد على أهل البدع، إنما ذلك لكي يردك إلى الصراط المستقيم الذي قال الله فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو خائف عليك أشد من خوف الأم على جنينها حتى لا يقع على الأرض من يدها، وحتى لا يحصل له الضرر، خائف عليك أشد من خوف هذا أو الأم بطفلها أن تذهب إلى تلك السبل فتضل عن الصراط المستقيم وتحشر يوم القيامة مدحورا مدفوعا مذادا عن الحوض المورود، لأنك كنت في هذه الدنيا محدثا في دين الله سبحانه. ولهذا فلهذه البدع والمحدثات أخطار عظيمة مع أضرارها المبينة سابقا، فإنها أيضا لها خطرها العظيم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقد جاء من حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ومعنى هذا أي لا يوفق للتوبة. هذا ضرر عظيم في هذه الدنيا مع ما فيه من أن الأعمال مردودة عليك نحو هذا. وأما في الآخرة فقد جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أقواما يذادون عن الحوض كما تذاد الإبل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فقد غيروا وبدلوا، وأنت تعلم ما معنى غيروا وبدلوا؟ أي غيروا في دين الله وأحدثوا في دين الله وواقعوا المحدثات في هذه الدنيا، فكان الجزاء يوم القيامة أنهم يذادون عن الحوض والعياذ بالله. أما المستقيم على السنة المتمسك بها المقتفي لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم السائر على دربه لا يكون من هذا الصنف، وإنما يعرف فيقبل على هذا الحوض المورود ويشرب منه، لا سيما أهل الإيمان والحكمة المتبعون. يقرع النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس الناس ليفسحوا لأهل اليمن، فانظر أخي رعاك الله أين محلك من الإعراب، وضع نفسك في مكان صحيح تحمد عليه في الدنيا والآخرة، والزم غراس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف حيث وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتعدى ذلك الخط. فهذا الحديث عظيم يطول شرحه، لكن بقي معنا حديث ينبغي أيضا أن نتمم الكلام لأثر الإمام أحمد رحمه الله، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الحديث فدل هذا الحديث على أن الحلال بين واضح والحرام بين واضح. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وإلا ما ذكيتم وأن تستقسموا بالأزلام. الآية. فهذا من المحرمات الواضحة، وأحل الله البيع وحرم الربا، حلال واضح بين وحرام واضح بين، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، حلال واضح بين وحرام واضح بين. وهذه الآية الأخيرة تعتبر قاعدة علمية تعود إليها عند الأمور المشكلة، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال الناظم: الدين جاء لمصالح البشر ولانتشال الشر عنهم والضرر. هذا حديث قال فيه ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث أصل من أصول الشريعة، وهو متعلق بالأحكام الشرعية، وهو متعلق بالأحكام الشرعية. فمدى مفهوم هذا الحديث أن الحرام البين لا يجوز للمرء أن يقتربه، والحلال البين واضح لا للإنسان أن يأتيه ويقوم به لأنه حلال بين. ولكن أيضا هنالك إشكال آخر، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. والمفاد من هذا بمفهوم الحديث أن هنالك من الثلة المباركة قليل منهم يعلمون أن هذا حرام للبين أو حلال للبين، فيعيدون المسألة إلى أصلها للأمور المشتبه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهذا الحديث فيه فائدة أن الإنسان إذا علم أن أكثر الناس لا يعلمون مدى هذا المشتبه من قوله لا يعلمه كثير من الناس، كان هذا جدير به، أي الطالب وذلك الذي سمع هذا الحديث، أن يقبل على طلب العلم حتى لا يقع في المشتبهات فيقع في الحرام، ويقبل على طلب العلم لأن بالعلم تعرف الحلال والحرام، وتعرف السنة من البدعة، وتعرف الحق من الباطل، وتعرف التوحيد من الشرك، وتعرف الخير من الشر. فالعلم يدعو إلى كل فضيلة ويحذر من كل رذيلة. قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأما لدينه فإنه لا يتهم به، وأما لعرضه فإنه لا يقع أحد فيه. فبعض الناس لربما يقع في الشبهات والمشتبهات، فهذا يتهم في دينه أنه كاذب في استقامته والتزامه، والآخر يتهمه في عرضه. من هو السبب في هذا؟ السبب هو أنك لم تحذر على نفسك هذه الشبهات وهذه المشتبهات. فلازم على العبد أن لا يقترف الشبهات حتى لا يقع في الحرام، وأن يبتعد منها حتى لا يواقع الحرام، وأن يفر منها فراره من الأسد حتى لا يطعن في عرضه ودينه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. معنى هذا لا تقعوا فيها، احذروها، ابتعدوا عنها، اجتنبوها. هكذا وفقكم الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. دل هذا على أن صلاح الباطن يدل على صلاح الظاهر، أن صلاح الظاهر يدل على صلاح الباطن. فإن القلب إذا عمر بالتقوى، وإذا عمر بالخشية، وإذا عمر بالخوف من الله، وإذا عمر بالزهد والورع، فإن هذا قلب صالح صحيح. ظهر هذا القلب صلاحه على الجوارح، فمن علامة تقوى الرجل يغض بصره ويكف لسانه عن السباب والغيبة والحرام، وأذنه عن الحرام، وكذلك أيضا يده لا يبطش بها حراما، وبطنه لا يدخلها الحرام، ففرجه لا يواقع الحرام، وقدمه لا تذهب إلى الحرام. لماذا؟ لأن ملك الجسد صالح صحيح معمر بالتقوى والخوف من الله. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وفي هذا رد على دعوى من تراه يقترف المعصية، وإذا نصحته قال التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه، ويحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ها هنا، وأشار ثلاثا. فيقال: الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا جميعا لخيري الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا طرق الردع وطرق الابتداع والإحداث في دينه، وأن يوفقنا لسلوك الصراط المستقيم، وأن يجنبنا المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.